آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والمراد من هذا صلاتي الفجر وصلاة العصر. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بصلاة البردين يعني الفجر والعصر، لأنهما يأتيان في وقت البرد في طرفي النهار. والمراد من صلاتهما في وقتهما المحدود شرعا، الذي يعني يكون قبل دخول النهي أو يكون في أول الوقت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية مرتفعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فيذهب الذاهب منا إلى العوالي من المدينة فيأتيهم والشمس مرتفعة حية. وفي رواية أنهم كانوا يصلون العصر وينحرون الجزور ويقسمونها 10 قسم ويطبخون منها ويأكلون منها لحما نضيجا قبل غروب الشمس. فهذا دليل على شدة تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر. وصلاة الفجر أيضا لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخرها إلا مرة واحدة، كان صلاته بالغلس بعد طبعا طلوع الفجر. إذا طلع الفجر الصادق ليس الفجر الكاذب، بعض الناس إذا يصلي بالليل قبل أن ينشق الفجر هذا خطأ. وورد في حديث جرير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك نظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني أنها سبب في النظر إلى وجه الله الكريم، المحافظة على صلاتي الفجر وصلاة العصر. لكن المراد يعني أن ليس المراد أنك تصلي الفجر والعصر وتترك ما سواهما، بل المراد أنك إذا حافظت على هاتين الصلاتين في وقتهما وفقت للمحافظة على الظهر والمغرب والعشاء من باب أولى، لأن هذه الصلوات أسهل من صلاة العصر والفجر. وصلاة العصر تأتي أحيانا عند المقيل من الدوام والعمل، وكذلك الفجر تأتي بعد ثقل النوم في الليل، لمن كان لله مخلصا ومحافظا على طاعته ومناجاته وحبه والشوق للقائه، هذا يكون عليه سهل. كثير من الناس يتأخرون عن صلاتي العصر وصلاة الفجر وقد علموا ما جاء فيهما من الأحاديث ومن الترغيب في ذلك والترهيب. الترغيب ما تقدم من الأحاديث، وأما الترهيب فقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الأولى الذي يعني يترك صلاة العصر عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها يحبط عمله يعني يبطل والعياذ بالله. فهذا دليل على أن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. والحديث الثاني الأول في البخاري والثاني في مسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هناك فرق بين الترك العمد وبين الذي تفوته بدون تعمد. فالأول يحبط عمله ويبطل لأنه تركها تركا، والثاني يعني يخسر خسارة فادحة كأنه مات جميع أهله وماله هلك، لأنها مصيبة عظيمة فوات هذه الصلاة. كثير من الناس يعلم هذه النصوص ويدري عنها، ولكن الشيطان يسول له التساهل، كما يعني سول التساهل في معاصي كثيرة. مثلا الذي يسمع الأغاني مثلا يعلم أنها حرام، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال علماء السلف عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وغيرهم من مفسري الصحابة: حلف عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره إنه الغنى، المراد به في هذه الآية. وقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال المفسرون: المراد بصوت الشيطان الغنى. قالوا الغنى والمزامير، قالوا لأنه يغني بها ويصد بها عن القرآن. وآيات كثيرة تبين أن الغنى حرام، اجتماع الأغاني. قال الإمام الشافعي: إنما يفعله الفساق عندنا. وقال الأحناف: سماع الغنى حرام والتلذذ به كفر. نعم، وأشياء يعني العلماء مجمعون إجماعا تاما على أن سماع الغنى والمزامير يعني لا يجوز، وأنه رقية الزنا واللواط سبب لارتكاب المعاصي. وكان عبد الله بن عمر يسير مع مولاه نافع في طريق فسمع مزمار راع، فوضع إصبعيه في أذنيه وجعل يسأل نافعا: هل تسمع المزمار؟ فيقول: نعم. فبقي سادا إذنيه حتى توارى عن سماع صوت المزمار ونزع إصبعيه. كثير من الناس الآن لا يسمع عنده قرآن ولا شيء ولا إلا هذه الملاهي والأغاني والمزامير، وهذه في الحقيقة من أسباب قسوة القلوب وبعدها عن الله عز وجل. وكذلك يعني بعض الناس لا يعلم أن مثلا حلق اللحى حرام، وأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المشركين، خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا اللحى وأنهكوا الشوارب، أخرجه البخاري في كتاب اللباس والزينة من صحيح. يرحمك الله. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الطهارة من صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. انظروا كيف صارت خالفوا المجوس. المجوس هم يعني قوم مشركون يعبدون النار، منهم الفرس الآن والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين، وعصوه بعض الناس خالفوا هديه فحلقوا لحاهم، وربما بعضهم يوفر شاربه والعياذ بالله، عكس أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، والله ليست جمالا للشاب بل هي تشويه ومثله. بعض الشباب يزعم مثلا أنه جمال، أو أنه قال أريد أن أتزوج مثلا، عشان بالعكس النساء الشريفات ذوات الأصل الشريف يكرهن حلاق اللحى، ما يحب حلاق اللحى إلا النساء اللي يعيشن في الرفاهية وفي المدن وفي محل الترف. أما النساء يعني ذوات الشرف والأصل الشريف فإنه يكرهن حلق اللحى. بعض الشباب يقول أنا بعد ما أتزوج أوفر لحيتي، هذا يعتبر يعني مخالفة. أنت لاحظ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارع في طاعته وامتثال أمره. والله الشاب الملتحي الذي له لحية أن في وجهه نور، في وجهه ضياء، يعني ضياء السنة. والشاب اللي حليق تجد وجهه عليه كآبة، وتجده يعني ممثل بوجهه مثله. فلهذا جمال الرجل أيضا أن يعفي لحيته، ليس جماله أن يحلق لحيته. بعض الناس يجعل لحيته على شكل مثل يعني حذاء، أو على شكل والعياذ بالله، وعلي يجرحمها حتى تكون كأنها حب الشعير. فهذا يعني يعتبر من المنكرات لا شك، تمثيل هذه إعفاء اللحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المشرك هذا في يوم صلح الحديبية، وكان يمد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وهو ماسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن معاذ يضرب يد المشرك بنعل السيف، يقول وخر يدك عن لحية الرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ في صلاة الظهر والعصر يرون اهتزاز لحيته صلى الله عليه وسلم. وهم عندما سئل البراء بن عازب كيف كنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قالوا باهتزاز لحيته، يعرفون أنه يقرأ عندما يحرك فمه بالقراءة تهتز لحيته صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه كان له لحية عريضة صلى الله عليه وسلم. ومقتضى حديث أبي هريرة ينص على هذا، أرخوا اللحى معناه واتركوا عريضة لا تأخذوا من عرضها. وحديث اللي في البخاري أرسلوا اللحى وأنهكوا الشوارب ينص على أنه لا يؤخذ من طولها أيضا، الإرسال معناها تركها طويلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويوفق شبابنا وأبناءنا وجميع المسلمين والمسلمات إلى العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، حتى نسعد في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، والمراد من هذا صلاتي الفجر وصلاة العصر. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى البردين دخل الجنة، والمراد بصلاة البردين يعني الفجر والعصر، لأنهما يأتيان في وقت البرد في طرفي النهار. والمراد من صلاتهما في وقتهما المحدود شرعا، الذي يعني يكون قبل دخول النهي أو يكون في أول الوقت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية مرتفعة، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فيذهب الذاهب منا إلى العوالي من المدينة فيأتيهم والشمس مرتفعة حية. وفي رواية أنهم كانوا يصلون العصر وينحرون الجزور ويقسمونها 10 قسم ويطبخون منها ويأكلون منها لحما نضيجا قبل غروب الشمس. فهذا دليل على شدة التبكير، إن تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر. وصلاة الفجر أيضا لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخرها إلا مرة واحدة، كان صلاته بالغلس بعد طبعا طلوع الفجر. إذا طلع الفجر الصادق ليس الفجر الكاذب، بعض الناس إذا يصلي بالليل قبل أن ينشق الفجر هذا خطأ. وورد في حديث جرير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك نظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني أنها سبب في النظر إلى وجه الله الكريم، المحافظة على صلاتي الفجر وصلاة العصر. لكن المراد يعني أن ليس المراد أنك تصلي الفجر والعصر وتترك ما سواهما، بل المراد أنك إذا حافظت على هاتين الصلاتين في وقتهما وفقت للمحافظة على الظهر والمغرب والعشاء من باب أولى، لأن هذه الصلوات أسهل من صلاة العصر والفجر. وصلاة العصر تأتي أحيانا عند المقيل من الدوام والعمل، وكذلك الفجر تأتي بعد ثقل النوم في الليل لمن كان لله مخلصا ومحافظا على طاعته ومناجاته وحبه والشوق للقائه، هذا يكون عليه سهل. كثير من الناس يتأخرون عن صلاتي العصر وصلاة الفجر وقد علموا ما جاء فيهما من الأحاديث ومن الترغيب في ذلك والترهيب. الترغيب ما تقدم من الأحاديث، وأما الترهيب فقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الأولى الذي يعني يترك صلاة العصر عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها يحبط عمله، يعني يبطل والعياذ بالله. فهذا دليل على أن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. والحديث الثاني الأول في البخاري والثاني في مسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هناك فرق بين الترك العمد وبين الذي تفوته بدون تعمد. فالأول يحبط عمله ويبطل لأنه تركها تركا، والثاني يعني يخسر خسارة فادحة كأنه مات جميع أهله وماله هلك، لأنها مصيبة عظيمة فوات هذه الصلاة. كثير من الناس يعلم هذه النصوص ويدري عنها ولكن الشيطان يسول له التساهل، كما يعني سول التساهل في معاصي كثيرة. مثلا الذي يسمع الأغاني مثلا يعلم أنها حرام ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال علماء السلف عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وغيرهم من مفسري الصحابة حلف عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره إنه الغنى المراد به في هذه الآية. وقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال المفسرون المراد بصوت الشيطان الغنى، قالوا الغنى والمزامير، قالوا لأنه يغري بها ويصد بها عن القرآن. وآيات كثيرة تبين أن الغنى حرام، اجتماع الأغاني، قال الإمام الشافعي إنما يفعله الفساق عندنا، وقال الأحناف سماع الغنى حرام والتلذذ به كفر. نعم، وأشياء يعني العلماء مجمعون إجماعا تاما على أن سماع الغنى والمزامير يعني لا يجوز، وأنه رقية الزنا واللواط سبب لارتكاب المعاصي. وكان عبد الله بن عمر يسير مع مولاه نافع في طريق فسمع مزمار راع، فوضع إصبعيه في أذنيه وجعل يسأل نافعا هل تسمع المزمار، فيقول نعم، فبقي سادا إذنيه حتى توارى عن سماع صوت المزمار ونزع إصبعيه. كثير من الناس الآن لا يسمع عنده قرآن ولا شيء ولا إلا هذه الملاهي والأغاني والمزامير، وهذه في الحقيقة من أسباب قسوة القلوب وبعدها عن الله عز وجل. وكذلك يعني بعض الناس لا يعلم أن مثلا حلق اللحى حرام، وأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المشركين، خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أرسلوا اللحى وأنهكوا الشوارب، أخرجه البخاري في كتاب اللباس والزينة من صحيح. يرحمك الله. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الطهارة من صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. انظروا كيف صارت خالفوا المجوس، المجوس هم يعني قوم مشركون يعبدون النار، منهم الفرس الآن والعياذ بالله، نصر الله العافية والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين وعصوه بعض الناس فخالفوا هديه فحلقوا لحاهم، وربما بعضهم يوفر شاربه والعياذ بالله عكس أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، والله ليست جمالا للشاب بل هي تشويه ومثله. بعض الشباب يزعم مثلا أنه جمال أو قال أريد أن أتزوج مثلا، بالعكس النساء الشريفات اللوات الأصل الشريف يكرهن حلاق اللحى، ما يحب حلاق اللحى إلا النساء اللي يعيشن في الرفاهية وفي المدن وفي محل الترف، أما النساء يعني ذوات الشرف والأصل الشريف فإنه يكرهن حلق اللحى. بعض الشباب يقول أنا بعد ما أتزوج أوفر لحيتي، هذا يعتبر يعني مخالفة. أنت لاحظ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارع في طاعته وامتثال أمره، والله الشاب الملتحي الذي له لحية أن في وجهه نور في وجهه ضياء يعني ضياء السنة، والشاب اللي حليق تجد وجهه عليه كآبة وتجده يعني ممثل بوجهه مثله. فلهذا جمال الرجل أيضا أن يعفي لحيته، ليس جماله أن يحلق لحيته. بعض الناس يجعل لحيته على شكل مثل يعني حذاء أو على شكل العياذ بالله، يجرحمها حتى تكون كأنها حبة الشعير، فهذا يعني يعتبر من المنكرات لا شك، تمثيل هذه إعفاء اللحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المشرك هذا في يوم صلح الحديبية وكان يمد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وهو ماسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن معاذ يضرب يد المشرك بنعل السيف، يقول وخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ في صلاة الظهر والعصر يرون اهتزاز لحيته صلى الله عليه وسلم، وهم عندما سئل البراء بن عازب كيف كنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قالوا باهتزاز لحيته، يعرفون أنه يقرأ عندما يحرك فمه بالقراءة تهتز لحيته صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه كان له لحية عريضة صلى الله عليه وسلم. ومقتضى حديث أبي هريرة ينص على هذا، أرخوا اللحى معناه واتركوها عريضة لا تأخذوا من عرضها، وحديث اللي في البخاري أرسلوا اللحى وأنهكوا الشوارب ينص على أنه لا يؤخذ من طولها أيضا، الإرسال معناها تركها طويلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويوفق شبابنا وأبناءنا وجميع المسلمين والمسلمات إلى العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، حتى نسعد في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.